بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ايتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا أي تجري، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها أي من ظفار شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه القصة، قصة حاطب رضي الله عنه، زلة من حاطب رضي الله عنه وغفر الله له، وهي من كبار الذنوب، وهي على حسب نية الفاعل. هذه مولاة الكفار، والمولاة تنقسم إلى قسمين: إن ولاهم راضي بدينهم فهذا كفر، وإن ولاهم لمصلحة دنيوية مع اعتقاد أنهم على باطل فإن هذا لا يصل لحد الكفر. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أنه لم يفعله كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، إنما لأجل مصلحة وهي حماية أهله، لأنه لم يكن من قريش أنفسهم، إنما كان حليفا، فأراد أن يتخذ يدا أي معروفا عند قريش. أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد غزوهم، فأن الله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا، فأمر عليا والمقداد رضي الله عنهما أن يذهب إلى هذه الروضة، روضة خاخ، ليست بعيدة من المدينة، يعني في بداية سير هذه المرأة. فذهبوا فوجدوا المرأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب، يعني أنكرت، وكانت قد ظفرت شعرها عليه، يعني مبالغة في إخفائه. فقال: تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، أو لتلقين الثياب يعني تجريد، كما في الرواية الثانية سكت وأكمدك، وفي رواية قال: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. هذا في دليل على جواز كشف العورة عند الحاجة. هذه امرأة ومع ذلك هم بتجريدها لو أبت، لأنهم متيقنون أن معها كتابا، أن هذا خبر من الله سبحانه وتعالى بلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا شك عندهم في وجود الكتاب، فلو أصرت لجردوها وفتشوها، لكنها لما رأت الجد أخرجت الكتاب. فإذا فيه من حاطب من بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أشياء كبيرة من الكبائر، فيها يعني تجسس على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومناصرة للكفار، لكنها على حسب النية. فحاطب رضي الله عنه اعتذر أنه لم يفعله كفرا، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام. قول عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا تغليظ الأمر تعظيمه، وأن الجاسوس يستحق القتل. هذه مسألة خلافية، من العلماء قال الجاسوس يقتل، بعضهم قال يعزر بالسجن ونحو ذلك، مسألة خلافية. ابن القيم رحمه الله يرجح أن الجاسوس يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر عمر على القتل لكنه ذكر مانعا، قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، ما قال إنه لا يستحق القتل، قال لعله ما يدرك عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، يعني ذكر مانعا من إيقاع هذه العقوبة. يعني هكذا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتضمن كلامه إقرار عمر رضي الله عنه على القتل، ولكنه ذكر المانع، يعني كأنه لولا هذا المانع لا قتل، وهذا ليس صريحا، وإذلك حصل الخلاف. على كل حال الجاسوس المسلم الذي لم يرتد هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، إن رأى قتله قتله، وإن رأى حبسه حبسه، فليس فيه نص صريح، وإذا اختلف العلماء فيرجع فيه إلى رأي الإمام. من باب التهديد. طب لو أبت ماذا يصنعون؟ قالت أبدا ما معي كتاب، افعلوا ما شئتم. يتركونها؟ لا يمكن يتركونها. يمكن من باب أيضا التهديد، لو أبت أخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبسوها لأنهم مع كتاب، يعني احتمال أنه للتهديد حتى تخاف وتخرج الكتاب، فيعني محتمل. لكن لو أصرت لا يمكن تترك، إما أن تجرد أو تأخذ وتحبس حتى لا تذهب بالكتاب، لأن معها الكتاب يقينا. إذن هذا الحديث فيه دليل واضح على أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين، ليست كفرا على الإطلاق. وإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه ظاهر الكفر لكن لابد من التفصيل. ومن يتولهم فمنكم فإنه منهم، إذا تولاهم راضيا بدينه، لأن حاطبا رضي الله عنه هذه نوع موالاة، نصر الكفار بهذا الخطاب أو بهذا الكتاب على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم ما يكون موالاة، ولكن لم يكفر لأنه فعله لمصلحة دنيوية. فالإنسان مثلا قد يعني بعض الحكام قد يتعاون مع الكفار لا رضا بدينهم وحبا لهم لذات دينهم، ولكن إيش؟ لمصلحة دنيوية، لأنهم يعينونه ويناصرونه. وكان يفعله حكام الأندلس في زمانهم، كانوا يتحالفون مع النصارى ضد المسلمين لما بينهم من العداوات، هذا معروف يعني في كثير من الأزمنة يحصل موالاة الكفار ضد المسلمين، لكن لا رضا بدين الكفار، ولكن لأجل الملك والسلطان وليس لأجل الدين. فإذا هذه لابد، هذه مسألة خطيرة ومسألة كبيرة لابد فيها من التفصيل. نقول من والى الكفار راضيا بدينهم معتقدا لصحة دينهم وينصرهم من أجل أن يعلو دينهم لأنه يراه هو الحق، هذا شك أنه كفر. وأما إذا نصرهم وهو يعتقد أنهم كفار وأن دينهم باطل وأن الإسلام هو الدين الصحيح، لكنه يناصرهم على المسلمين لأجل إيش؟ السلطان، لأجل الحكم، فإن هذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن لا شك أنها كبيرة عظيمة وإن لم تصل إلى الكفر. منهم يعني إذا رضي بدينه مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليست على إطلاقها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني فيها تفصيل. من حكم بغير ما أنزل الله، يعني لو أن قاضي في المحكمة حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة هل يكفر؟ وهم ما قصد يعني ما يرى أن هذا الحكم جائز، لكن حكم حاب قريبه، حكم لقريبه وهو الظالم ضد المظلوم، هذا حكم بغير ما أنزل الله، حكم بالباطل والظلم، هل يكفر؟ حتى لو حكم مرتين، حكم ثلاث، حكم 10 مرات، حكم 20 مرة، حتى لو ديدنه يعني كل أسبوع مرة، خلال سنين حكم 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، الكفر يكفر من مرة، المكفر يكفر بالإنسان مرة، وسب الله مرة واحدة كفر. فالشيء الكفري يكفر بالإنسان مرة واحدة، والذي ليس بكفر ما يكفر به لو كرره 1000 مرة، كالزنا لو زنى ب1000 امرأة، لو شرب الخمر 1000 مرة، لو قتل 1000 شخص، هل يكفر؟ ما يكفر. إذن فعل الكفري يحصل الكفر مرة واحدة، والفعل الذي لا يكفر لا يحصل بالكفر ولو فعله 1000 المرات، لأن هذا كفر وهذا كبيرة دون الشرك دون الكفر. فلابد من هذا التفصيل. ذهب إليه جمع من أئمة فصلوا وذكروا أن الولاة تنقسم إلى هذين القسمين. فيها أيضا فضل أهل بدر، فضل عظيم لأهل بدر. قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. استشكل بعض العلماء قالوا: اعملوا، قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني هل فيه إباحة لكل شيء؟ هذا مشكل. وعمر رضي عنه جلد شخصا شرب الخمر وشاهد بدر وجلد وقام عليه الحد، فكيف يعني نفهم هذا القول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ يعني هذا في قوم معينين علم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يشركوا، وإلا الله تعالى لا يغفر الشرك، علم جل وعلا أن هؤلاء المعينين أهل بدر 310 عدد قليل، علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لن يشرك منهم أحد، وقد يقعون في زلات وقد غفرها لهم جل وعلا، لكن يقام عليهم الحدود، إذا فعل حدا يقام عليه، كما جلد عمر رضي الله عنه قدامة المضعون لما شرب الخمر وهو من أهل بدر، فيقام عليهم الحدود كغيرهم. لكن هذه الذنوب تقع مكفرة في الأخير، يعني في الآخرة لا يدخلون النار، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة مهما حصل منهم من الزلات، وحاطب رضي الله عنه واحد منهم. ولذلك لما قال عبد حاطب، يعني ضرب حاطب مملوكه فقال: لا يدخلن حاطب النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه قد شهد بدرا، فجزم له أنه في الجنة مع ما حصل منه رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. وعن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا يدل على فضل أصحاب الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار. لما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة بايع أصحابه على قتال أهل مكة، بايعهم على أن لا يفروا، فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم بسبب هذه البيعة، لأنهم باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، ولكنه جل وعلا يعني كفاهم القتال وحصل الصلح وحصل فتح بعد الصلح عظيم بسببه. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بأنهم لن يدخل أحد منهم النار، وكانوا قرابة 1400 رجل، أكثر من أهل بدر بكثير، 1400 رجل لا يدخل النار إن شاء الله. إن شاء الله ليست للتردد، إنما هي للتبرك، للتبرك وتعظيم الله سبحانه وتعالى. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة. طيب، ما هو الدليل على أن إن شاء الله هنا للتبرك والتحقيق لا للتعليق؟ الحديث السابق، لا تروح بعيد، الحديث السابق قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذبت، لا يدخلها، فإنه شاهد بدرا والحديبية. جزم، كذب عبد حاطب، قال كذبت فإنه قد شاهد بدرا والحديبية، هذا جزم، فإن من شاهد بدرا أو الحديبية لا يدخل النار. إذن هذا دليل على أن المشيئة هنا على سبيل التبرك والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله تعالى قال ذلك وهو خبر عن الله لا يمكن يتخلف. لا تدخلن، هذه لام قسم، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا في تعظيم الله ورد الأمور إليه، وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته، فأخبر سبحانه أنهم سيدخلون بمشيئته. فتذكر أحيانا يسمونها للتحقيق والتبرك لا للتعليق. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قول حفصة بلى يا رسول الله، يعني هذا لم يرضه النبي عليه الصلاة والسلام، فما فيه ظاهر الاعتراض، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم منها بكتاب الله تبارك وتعالى ويعرف هذه الآية ولا تعارض، لكن على كل حفصة معذورة لأنها ظنت التعارض فاستدلت بآية من القرآن: وإن منكم إلا واردها. الجواب عن هذا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية. يعني هذا دليل على أن هذا الورود ليس دخول عذاب، إنما هو دخول من أجل أن يعلم العباد أنهم يخرجون برحمة الله، حتى يعلموا أنهم إنما يخرجون برحمة الله، وأنه لو شاء لأبقاهم. وهذا الدخول ليس للعذاب ولا يجدون حر النار كما جاء بعض الآثار، إنما هو ليبين لهم سبحانه وتعالى أنه ينجيهم برحمته وبفضله لا بأعمالهم. وهذا الدخول اختلف العلماء، منهم من يفسره بالعبور على الصراط، ومنهم من يفسره بالدخول الحقيقي، دخول حقيقي ثم يخرجون، وهذا هو قول جمهور المفسرين. ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه دخول حقيقي وليس المرور على الصراط. وورد في حديث لكنه مختلف فيه من العلماء الحسنة كالبيهقي وغيره، منهم الضعفة، أنهم يدخلون لا يبقى أحد إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما. وظاهر القرآن يرجح هذا القول. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الورود في أكثر من آية ويراد به الدخول. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إيش معنى الورود هنا؟ العبور على الصراط ولا الدخول؟ الدخول. طيب قال تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني الدخول وليس المرور. فإذا هاتان آيتان في كتاب الله تدلان على أن المراد بالورود الدخول. أما قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، يعني مر بجوارها، هذا ما يعترض به، لأنه يعني صحيح أن الورود يطلق في اللغة على الدخول في وسط الشيء وعلى المرور من جنبه بجانبه، هذا صحيح في اللغة، لكن ما هو الأقرب لما نحن فيه؟ مرور ورود موسى عليه السلام ولا ورود أهل النار؟ ورود أهل النار هذا نص في الموضوع، يعني هذا في نفس السياق نفس الموضوع. أما ورود موسى هذا في الدنيا وليس في له علاقة بهذه المسألة. هذا فيه دليل على أن الورود في اللغة يطلق على المرور، هذا صحيح ما في إشكال. لكن عندنا آية: وإن منكم إلا واردها، أي النار، وعندنا آيات في النار: وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه موافق لهذه، نفس ورود دخول النار. والآية الثانية: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هذه كلها في الخبر عن دخول المشركين النار. ثم أيضا نفس الآية فيها قرينة على أنه المراد به الدخول لا المرور: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن وش يدل عليه؟ مرور ولا دخول؟ دخول، لأن المشركين كانوا في النار. وإن منكم إلا واردها، يعني المسلم والكافر. ثم قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لو المراد به المرور على الصراط لقالوا: ننجي المؤمنين ونسقط المشركين أو نوقعهم أو ندخلهم، فدل على أن الجميع دخلوا. هذا قول أنه المراد بالمرور هو العبور على الصراط. لكن المشركون في الآية هل المراد به أنهم يعبرون على الصراط ولا دخلوا النار؟ دخلوا. إذن هم جميعا: وإن منكم إلا واردها، المسلم والكافر. ثم قالوا: نجي الذين اتقوا ونذروا. لو كانوا فوق الصراط كلهم لقالوا: نجي المؤمنين وندخل الكفار أو نسقطهم في النار، لأنهم فوق الصراط جميعا. فهذا دليل واضح على أنهم الجميع في وسط النار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هذا دليل على أنهم دخلوا جميعا. والله لكن الله تعالى ينجي المتقين ويبقي المؤمنين. نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. لا، ورد ماء مدين. ماء مدين، هم يقولون ما دخل في وسط البئر اللي فيه الماء. هذا هو، يعني أنه هذا دليل على أن الورود يصح في اللغة على المرور بجوار الشيء، هذا ما ينكر صحيح. لكن أيما أقرب للموضوع، ورود موسى ولا ورود أهل النار؟ أهل النار أقرب إلى السياق، فالاستدلال بهذا أولى من الاستدلال بورود موسى عليه السلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، هل يتعارض مع وإن منكم لواردها؟ الصبرك، هل يتعارض؟ ما يتعارض، لأن المنفي في الحديث لا يدخل النار، لا يدخل النار دخول العذاب، وهذا الورود ليس لأجل العذاب، وإنما هو لبيان رحمة الله فضل الله، فليس دخول تعذيب. وذلك يدخل فيها الصالح والطالح، كل الناس، الأنبياء والمؤمنون والشهداء والصالحون كلهم يدخلون في هذا العموم. وإن منكم إلا واردها، ما يستثنى أحد، وإن منكم إلا واردها، فهذا يعني واضح أنه دخول لا لأجل التعذيب، إنما لبيان فضل الله ورحمته. باب فضائل بموسى وبعامر الأشعريين رضي الله عنهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ هذا من جفاء الأعراب، أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهي عنه. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما يجوز يقول يا محمد، إنما يقول يا رسول الله، يا نبي الله، ما ينادي باسمه المجرد. لكن هذا يدل على جفاء الأعراب، وأيضا لا يريد إلا المال. ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له أعرابي: أكثرت علي من أبشر. شوف الجفاء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. يعني هذه بشارة عظيمة فيما تعلق بأمر الدين والدنيا. فإن أبو عامر مات شهيدا رضي الله عنه، معروف فضل الشهيد، وأبو موسى عاش أميرا وحصل له خير كثير في الدين والدنيا، فإنه ذهب إلى البصرة والكوفة معلما وأميرا ومقرئا وجاهد في سبيل الله، وحصل له خير عظيم في دينه ودنياه رضي الله عنه. قال: فأخذ يعني أبو موسى أبو عامر فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر: أفضل لأمكما مما في إنائكما، فأفضل له منه فأفضل لها منه طائفة. هذا يدعى فضل من سلمة أيضا وفهمها رضي الله عنه، وهي من عقليات النساء، معروف عقلها ورجاحة عقلها رضي الله عنها. فهي اللي أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية بأن يبدأ بالحلق، صار رأيا سديدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. دريد هذا شيخ كبير وأعمى، وليس معناه أنه هو الذي يقاتل، لا، هو جاء مع ثقيف لأجل المشورة، لأنه فارس قديم وخبير بالحرب، لكنه كان هرما وأعمى، لكنه جاء للإشارة يشير عليهم، وقتلوا لأنه يعين بإيش؟ برأيه. ومن عانى على الحرب قتل، سواء بنفسه أو بماله أو برأيه، وهم جاءوا به من أجل المشورة، فقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذاك الذي رماني، يعني كان قريبا يشير إليه. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. يعني أخذ الله بثار أبي عامر وقاتل الله قاتله قبل أن يموت. ثم رجعت إلى أبي عامر، هذا فيه أيضا شجاعة أبي موسى رضي الله عنه، إنه لحق هذا الرجل واحتال عليه حتى وقف فقتله. قال: ثم رجعت إلى أبي عامر رضي الله عنه فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. هذا أيضا في تواضع أبي موسى رضي الله عنه، لم يفخر بهذا الفعل، نسبه إلى الله. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، يعني خرج الماء من ركبته. فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال، يعني شوف الهم، همه بالآخرة واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا، ثم إنه مات رضي الله عنه. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، يعني الرمال هو الذي ينسج به السرير من سعف أو نحوه. قال: فدخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرت بخبرنا وخبر أبي عامر رضي الله عنه، وقلت له: قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه. هذا في مشروعية الدعاء على طهارة، فإنه الأفضل إنسان يعني إذا أراد أن يدعو سن أن يتوضأ. في عرفة مثلا الناس يصلون الظهر والعصر جمع تقديم ويبقون إلى المغرب، ينبغي الإنسان يتوضأ، وإذا أحدث يجدد الوضوء. فتوضأ منه ثم رفع يديه في مشروعة رفع اليدين، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: ولي يا رسول الله، فاستغفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. هؤلاء من اليمن، جاءوا من اليمن وحصلوا خيرا عظيما، هذا شهيد وهذا تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وعاش عمرا طويلا، وأمره عمر رضي الله عنه على الكوفة وعلم الناس، وهو من أحسن الناس صوتا بكتاب الله. أبو موسى رضي الله عنه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، وفي لفظ من مزامير داود عليه السلام، مراد بآل داود أي داود نفسي. فأبو موسى من أحسن الناس صوتا بالقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته ليلة فجعل ينصت ويتسمع، ثم قال له لما أصبح: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع قراءتك، لقد أتيت مزمارا مزامير آل داود عليه السلام. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا جلس في مجلس فيه أبو موسى يقول: يا أبو موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ، فقراءته صوته يعني من أحسن الناس صوتا بكتاب الله تبارك وتعالى، فصار له أثر على الناس. لما ذهب إلى الكوفة صار يعلم ويقرأ، ودعا مرة القراء فاجتمع 300 قارئ في بيته، يعني معروف إنسان صارت صوته جميلا يكثر حوله الناس ويحبون أن يسمعوا منه ويتعلموا منه، صار هذا سببا لتعليم القرآن ونشره بين الناس رضي الله عنه والله.
نشري نعم. نشري
فهنا قبيلة والله أعلم، ليظهر لنا قبيلة. نعم. ها؟ لا لا، غير شاعر في العقيدة، لا ما له علاقة، هذه شاعر نسبة لأبي الحسن الأشعري، هذا جاء متأخر يعني. باب من فضائل الأشعريين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل، أي في القتال، أو قال العدو، قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني تنتظروهم، من يدل على شجاعة الأشعريين وإقدامهم في الحرب رضي الله عنهم. فهم في السلم رهبان وفي الحرب فرسان، هذه من أعظم ما يكون من الفضائل والمناقب. في حال السلم أصحاب قراءة، قيام ليل حتى في الأسفار، والسفر مظنة التعب والسهر، فالذي يقوم الليل في السفر من باب أولى أن يقوم في الحضر. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف منازلهم إذا نزلوا من أصواتهم، وإن كان لم يرهم بالنهار، يعني بالنهار لا يدري أين نزلوا، فإذا أظلم الليل لا يرى أحدا ولا يعرف هذا من هذا، لكنه يعرف منازل الأشعريين من أصواتهم. هذا كما سبق، أبو موسى رضي الله عنه أشاع القرآن ونشره في الأشعريين، فكثر فيهم الحفاظ والقراء وأصحاب قيام الليل اقتداء متأثرا بأبي موسى رضي الله عنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني قل طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا منقب أيضا للأشعريين، أنهم أصحاب إثار وأصحاب كرم ومواساة، وإلا فالنفوس تشح في المال القليل ولسيما في الطعام أوقات الجوع والسفر، لكنهم يؤثرون مع القلة، يجمعون كل ما عندهم في إناء واحد، هذا يأتي بكثير هذا يأتي بقليل، لا يبالون مهما كان القليل أو الكثير، يجمعونه جميعا ثم يقتسمونه بالسوية. هذا العطيب النفوس على المحبة على الكرم والمواساة، أشك أن هذه من أجمل وأحسن الصفات، شجاعة في القتال، كرم نفس وإيثار، وحفظ قرآن، قيام ليل، شو بقي؟ هذه أحسن ما يكون من الصفات رضي الله عنه وارضاه. وذلك كثرت فضائل أهل اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد قال: جاء أهل اليمن كقطع السحاب، هم خير أهل الأرض. الصحابة قالوا، الأنصار قالوا: ومنا يا رسول الله؟ قال: إلا أنتم. يعني فضلهم في البداية تفضيلا عاما حتى سحل، إلا ونحن منا يا رسول الله؟ قال: إلا أنتم. أنه لا شك أن المهاجرين والأنصار هم أفضل الناس، اليمن أسلموا بعد ذلك، لكنهم سبق غيرهم بقوة إيمانهم وجهاد في سبيل الله وصفاتهم الطيبة. جاء اليمن هم رق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فاليمن فيهم الرقة، فيهم التواضع، فيهم قريب الإنسان من الخير، ليس عندهم الكبر والجفاء، لا عندهم رقة القلوب والتواضع قبول الحق، وذلك أسلموا بدون قتال. قال: يا رسول الله، دوسا أبت فادعوا الله عليهم، قال: اللهم اهدي دوسا واتي بهم، فأسلموا كلهم. ولما خرج العنسي الخبيث ما احتاجوا أن يقاتلوه، هم قتلوه، زوجته أدخلت فيروز الديلمي ومن معه وقتلوه. لكن شوف المسيلمة ماذا حصل، معركة من أشد المعارك، قتل فيها أكثر من 70 من القراء، مس القراء 70 كيف بغيرهم، حديقة الموت التي امتلأت من الدماء. ففرق كبير بين هذا وهذا، ذاك قتل بدون حرب، قتله نفس اليمن ولم يقتل أحد في سبيله، وهؤلاء حصل شر كثير بسببه. فرق كبير بين هذا وهذا. باب فضائل أبي سفيان بن حرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. هذا الحديث استشكله العلماء، وهو مشكل بلا شك، أنه قال: عندي أم حبيبة أجمل العرب وأحسنه زوجكها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها قبل ذلك بكثير لما هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنه، ومات زوجها عبيد الله بن جحش تنصر والعياذ بالله، ثم مات على النصرانية، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وعقد له النجاشي ورحم الله، وأمهرها 400 دينار، فتزوجها قبل ذلك بكثير. فكيف يقول عندي أجمل العرب وزوجكها؟ هذا بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوجها قبل هذا بسنين، لأنه قال بعد فتح مكة، لأن أبو سفيان أسلم بعد الفتح. وأيضا قوله تؤمرني، لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا سفيان البتة، يعني ما يعرف أنه مرة ولا مرة واحدة، فلو قال نعم لأمره، ما يمكن أن يعد ولا يفي عليه الصلاة والسلام. فحملوا الخطأ على عكرمة، يعني العلماء نظروا في السند فوجدوا أن يعني عكرمة هو الأقرب لوجود الخطأ، لأنه مضاعف، ضعفه بعض العلماء كالإمام أحمد، ضعفه يحيى بن سعيد القطان كذلك، والبخاري لم يروي عنه، لم يروي عنه، فقالوا يعني هذا الأقرب أنه خطأ من عكرمة بن عمار. بعضهم تحامل عليه وقال إنه وضع الحديث كابن حزم، ولكن العلماء ردوا على ابن حزم وقالوا هذا من جسارته ووقوعه في أعراض الأئمة والحفاظ، فإن عكرمة بن عمار رجل صالح، ويقال أنه مستجاب الدعوة، قد يمكن أنه أخطأ لكن ما يتهم بالوضع. لكن ابن حزم كان شديدا، ويعني يقع في أعراض كثير من الرواة، ولكن لا يوافق على هذا، فالأقرب أنه خطأ. والصحيحان الأصل فيها الصحة، لكن قد يوجد بعض الخطأ، لأنه ليس أحد بمعصوم عن الخطأ، يعرف من الرواية الأخرى، يعرف من القرائن. فبالجملة ما في الصحيحين صحيح، لكن قد توجد ألفاظ أو بعض الحديث اليسيرة التي يكون أخطأ فيها الراوي، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا رواه البخاري ومسلم، والعلماء جزموا أنه خطأ، ومر معنا قبل هذه المرة، فما في مانع، يعني وجود أخطاء يسيرة نادرة لا يؤثر وتعرف بالأدلة. والأصل ما عدا صحيح، أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين. وفق الله الجميع وحب ورضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. أياك الله. أياك الله.